بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي ما يستحب في الكفن، فماذا يستحب في الكفن عندك؟ البياض. أحسن. لحديث ابن عباس: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. الأمر الثاني ماذا؟ يعني كونه ثلاثة أثواب، كونه ثلاثة أثواب. ما الدليل؟ عائشة: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية. ما معنى سحولية؟ نعم، من السحول. ويستحب أيضا تبخير الكفن، تجمير يستحب للكفن وهو من الطيب. يستثنى من ذلك، من التبخير، ماذا؟ المحرم. نعم، ثوب حبرة، حبرة إما أن يجعل واحد منها أو يكون يعني أبيض في خطوط. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يجوز المغالاة في الكفن. المغالاة يعني التماس الكفن الغالي، شراء الكفن من أغلى القماش والبز. قال: ولا يجوز المغالاة في الكفن ولا الزيادة فيه على الثلاثة، لأنه خلاف ما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في المسألة السابقة. أيضا فيه تبذير، فيه إسراف عندما يشترى كفن بغالي الأثمان، ربما من حرير أو غيره، هذا إسراف، تبذير. وهذا الكفن مآله إلى أن يتلاشى ونعم وينتهي. قال: وفيه إضاعة للمال. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال كما في حديث المغيرة بن شعبة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال، إن الله نعم حرم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وأيضا يستدل بالعمومات: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. ويقول: وجاء في أثر أبي بكر لعله يذكره أن الحي أحق بالجديد من الميت. قال: وهو منهي عنه لا سيما والحي أولى به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال، قيل وقال كثرة الكلام، نقل الكلام من هذا إلى هذا، نعم، والثرثر بما لا طائل تحته، قل في هذا، قيل وقال نقل الكلام والأخبار، ادخل في ذلك أيضا النميمة وهي نقل كلام. وإضاعة المال وكثرة السؤال، أخرجه البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة. وأهل العلم يفصلون في مسألة السؤال أنه إذا كان على جهة التعنت، نعم، أو على جهة التعجيز ونحو ذلك، أما السؤال من أي الاستفادة فلا ينهى عنه، يسأل الشخص ليستفيد، أو وقع له يعني إشكال في حكم شرعي يحتاج إليه، حصلت له نازلة يسأل عنها، هذا لا بد منه، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما السؤال على جهة التعنت، تعنت فقط، وما حصل من بني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا اتخذنا هزوا، ثم جاءوا بالأسئلة: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، تعنت. أو على جهة التعجيز أيضا كما حصل من الكفار، قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، وهذا أيضا تعنت. قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا نزل على الملائكة أو نرى ربنا. نعم. وهكذا سؤال بني إسرائيل موسى أرنا الله جهرة أخذته الصاعقة. والصحابة نهوا عن سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كانت أسئلتهم قليلة، لأنهم سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام قوله إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أي مسألة. وهكذا أيضا دعوني ما تركتكم فإنما هلك من قال من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبياء. ولهذا كانت أسئلتهم قليلة، أسئلة معدودة. نعم، ذكرها الله في القرآن ويسألونك ويسألونك حوالي 14 سؤالا أو نحوها. قال وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه مسلم قال ويعجبني بهذه المناسبة ما قاله العلامة أبو الطيب في الروضة الندية، الطيب الصديق حسن خان، وهو من العلماء الأجلاء رحمه الله، وهو بعد الشوكاني، بعد عصر الشوكاني، وينقل عن كتب الشوكاني كثيرا، كان مقيما في الهند، وله عديد من المؤلفات. نعم، في بداية أمره حصل له بعض الزلات من حيث موافقته للأشاعرة في بعض المسائل في تأويل الصفات، لا سيما في تفسيره، وحصلت له مناصحات من بعض علماء نجد في ذلك الزمن، وتراجع وألف في العقيدة الصحيحة رحمه الله. قال ويعجبني بهذه المناسبة ما قاله العلامة أبو الطيب في الروضة الندية وليس تكثير الأكفان والمغالاة في أثمانها بمحمود، هذا كلام أبي الطيب، فإنه لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة المال. يعني يقول لولا أن الشرع قد جاء بشراء الكفن واتخاذه لكان من إضاعة المال، لأنه لا ينتفع به الميت ولا يعود نفعه على الحي. ورحم الله أبا بكر الصديق حيث قال إن الحي أحق بالجديد لما قيل له عند تعيينه لثوب من أثواب في كفنه إن هذا خلق، يعني أوصى بأن يكفن في ثوب عينه، فقالوا له إن هذا خلق يعني قديم، فقال إن الحي أحق بالجديد من الميت رضي الله عنه. قال والمرأة في ذلك كالرجل، المرأة كالرجل من حيث التكفين بثلاثة أثواب، إذ لا دليل على التفريق، نبه الشيخ رحمه الله في الحاشية أنه جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في سبعة أثواب، لكن هذا الحديث لا يصح، حديث منكر، وأصح ما جاء في تكفين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أثواب بيض سحولية. بقي المرأة، بعض العلماء يستحسن أن تكفن بخمسة أثواب، نعم، لكن هذا لا دليل عليه، اعتمدوا على حديث ضعيف. قال وأما حديث ليلى بنت قانف الثقفية في تكفين ابنته صلى الله عليه وسلم بخمسة أثواب فلا يصح إسناده، لأن فيه نوح بن حكيم الثقفي وهو مجهول كما قال الحافظ بن حجر وغيره، في علة أخرى بينها الزيلعي في نصب الراية. الحديث ضعيف لا يصح، والمرأة كالرجل، والأصل أن الحكم واحد إلا ما ورد الشرع بتخصيصه من بعض الأحكام يعني بالمرأة، ونحو ما زاده بعضهم في قصة غسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب المتقدمة بله فكفناها في خمسة أثواب فإنها شاذة أو منكرة كما حققته في الضعيفة رحمه الله. الشاهد من ذلك أن المرأة كالرجل من حيث التكفين، من حيث عدد الأثواب، نعم، هذا ما يتعلق بتكفين الميت. نعم. لا، هذا سبق التنبيه عليه، وأنها عبارة عن قطع يدرك فيها إدراجا، ليست مفصلة على جسمه، ليست مفصلة على جسمه. الأكفان الحديثة الآن التي في بعض المستشفيات يعني يفعلونها لبعض الأموات خلاف السنة، أصلا الكفن عبارة عن قطعة واحدة تلف على الميت، وقطعة ثانية وثالثة، ثلاث قطع، ثلاث قطع، هذا هو السنة. إذا استطيع تكفينه بكفن من هذه الأكفان المعروفة، وإلا يبقى على ما هو عليه. قال: حمل الجنازة واتباعها. ويجب حمل الجنازة واتباعها، وذلك من حق الميت المسلم على المسلمين. وفي ذلك أحاديث، أذكر اثنين منها: الأول قوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم، وفي رواية: يجب للمسلم على أخيه خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. هذه حقوق عامة، ومنها اتباع الجنائز، فهذه من حق المسلم على المسلم. اتباع الجنازة واجب كفائي، إذا قام به وأن تقوم به الكفاية يسقط عن الآخرين. عليكم السلام. أخرجه البخاري والسياق له ومسلم، وذكر بعد ذلك اختلاف الروايات. في بعض الروايات عند الإمام مسلم حق المسلم على المسلم ست، وزاد: وإذا استنصحك فانصح له. هو من حديث أبي هريرة أيضا. قالوا في الباب عن البراء بن عازب عند الشيخين وغيرهما. الثاني قوله أيضا: عود المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. رواه ابن أبي شيبة في المصنف البخاري في الأدب المفرد، ذكر تخريجه من حديث أبي سعيد قال: قلت: وإسناده حسن. وله شاهد من حديث عوف بن مالك بدون الجملة الأخيرة التي هي تذكركم الآخرة. إذن يجب حمل الجنازة واتباعه، يجب حمل الجنازة واتباعها، وهذا كما سمعتم واجب كفاية، إذا قام به من من تقوم به الكفاية أو من تحصل به الكفاية يسقط عن الآخرين، يسقط عن الآخرين. وهو إحسان إلى الميت، كون الشخص يتبعه إحسان إلى الميت، وإحسان أيضا إلى نفسك من حيث أنك تكتسب أجورا. إذا صلي على الجنازة فبالصلاة عليها قيراط، فإذا تبعها وكان معها حتى يفرغ من دفنها قيراط آخر. القيراط مثل جبل أحد، يعني أجور عظيمة. سمع ابن عمر هذا الحديث فقال: لقد ضيعنا قراريط كثيرة أو نحو هذا. فلا ينبغي أن يفرط في هذا، إذا كان بإمكان الشخص أن يتبع الجنازة ويقعد عند القبر حتى يفرغ من الدفن، إذا كان هذا بالإمكان فلا يفرط في ذلك. إلى أن سبحانه.